السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أورد الكليني في كتاب الكافي عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من عزى حزينا كسي في الموقف حلة يحبى بها. وجاء في سنن ابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. حديثنا اليوم بعنوان مجالس العزاء، أي الفواتح، ملاحظات وتقويم. كما أن الإنسان إذا أصيب بجراحة أو مرض في جسمه فإنه بحاجة إلى المساعدة في توفير العلاج، كذلك إذا أصيب بجراحة في مشاعره وعواطفه بفقد عزيز أو حبيب فإنه بحاجة إلى المواساة والتعاطف لبلسمة جراحه وآلامه النفسية. من هنا يندفع الناس فطريا في كل المجتمعات البشرية على اختلاف أعراقها وأديانها وثقافاتها لمواساة بعضهم لبعض عند المصائب والنوائب. ولكل مجتمع من المجتمعات أعرافه وتقاليده على هذا الصعيد، كيف يكون العزاء، متى يكون العزاء، برامج العزاء تختلف من مجتمع إلى آخر حسب اختلاف بيئات الناس وثقافاتهم. وقد أولى الدين هذا الجانب اهتماما كبيرا تماشيا مع الاتجاه الفطري، لأن الدين يواكب فطرة الإنسان، منسجم مع فطرة الإنسان. ولتنمية المشاعر الإيجابية في النفوس، ولتعزيز التلاحم بين الناس والتآلف، لذلك وردت أحاديث ونصوص دينية كثيرة حول موضوع تعزية المصاب وآداب التعزية، عشرات الأحاديث في المصادر الإسلامية حول هذا الموضوع، حول فضل التعزية، آداب التعزية. طبعا بعض هذه الأحاديث معتبر من ناحية السند، وبعضها ضعيف السند، لكن من حيث المجمل يستشف ويتيقن من هذه الكمية الكبيرة من الأحاديث تشجيع الدين وحث الدين على هذا الأمر. ومن تلك الأحاديث الحديثان اللذان بدأنا بهما ما رواه الإمام الصادق عليه السلام عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله: من عز حزينا كسي في الموقف حلة يحبى بها، وفي بعض النصوص يفخر بها، سير عند رداء عند لباس مميز تكريما من الله سبحانه وتعالى له. وكذلك الحديث الذي نقلناه عن سنن ابن ماجه، بل وردت نصوص حول تعزية غير المسلم، ليس فقط المسلم إذا صار عند وفاة أو فقد عزيز تعزيه، وإنما حتى غير المسلم تجوز تعزيته، وهناك نصوص على هذا الصعيد. كما أن الآية الكريمة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وهذا مصداق من مصادق البر ومن مصادق الإحسان. إذن هذا هو الحث الشرعي، الحث من قبل الدين للناس على أن يواسوا من أصيب بفقد قريب أو عزيز. وكأي جانب من الجوانب تتشكل أعراف تقاليد التعزية أو الفاتحة حسب مصطلحنا، في كل مجتمع في كل منطقة لها أعرافها ولها تقاليدها. امتاز مجتمعنا بالاهتمام بهذا الأمر، الناس في بلدنا في مجتمعنا عندهم اهتمام كبير بموضوع المواساة والتعزية، لذلك تراهم يحتشدون في الفواتح ويقفون إلى جانب المصابين، وهذه ميزة طيبة. لكن الكلام عن الأعراف والتقاليد، وهي تختلف من مكان إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر، هذه الأعراف والتقاليد قابلة للدراسة، قابلة للتقويم، قابلة للمراجعة. المجتمع في كل مرحلة في كل تطور تغير ينبغي أن تكون له مراجعة لأعرافه وتقاليده، بحيث يحتفظ بجوهر الموضوع ولكن الشكليات والأعراف والتقاليد تكون قابلة للتغيير والتطوير حسب مصلحة المجتمع. لذلك سنقف على ملاحظات ترتبط بهذا الموضوع، ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى مسألة الكلفة المالية. العائلة المصابة بفقد عزيز أو حبيب ظروفهم المالية قد تختلف، في عائلة مقتدرة وفي عائلة غير مقتدرة، في متوفى له وصية وأوصى بثلث تركته مثلا في هذه الأمور، وهناك كثير من الناس لا وصية لهم أو لا تركة مجزية لهم. الصرف على برامج الفواتح والعزاء ينبغي أن يكون متوازنا، في بعض الأحيان تصير مبالغة في هذا الأمر فتصبح هناك كلفة، وخاصة على العوائل غير الميسورة، العوائل غير المتمكنة. ونحن نعرف عن بعض الناس كانوا يستدينون من أجل تسديد كلفة العزاء والفاتحة، وبعض الناس كانوا يقعون في حرج. ثم إن الصرف الكثير لو يصرف على أمور تعود بالنفع على الميت أكثر، كالصدقة أو كأداء بعض ديونه والواجبات التي عليه، أو تكون لمصلحة عياله إذا كانت أوضاعهم غير مستقرة ماليا، أفضل من أن تكون هناك مبالغة في كلفة الفواتح ومجالس العزاء. صار المكان إلى كلفة، الخطيب الذي يقرأ، في مجتمعنا مثلا في عادة من العادات التصديقة التي يقرأها واحد قبل الخطيب، وهذه في مجتمعنا أكثر المجتمعات ما في هذه العادة، يعني ليس هناك نص أو حديث أو استحباب شرعي حول الموضوع، لكنها عادة من العادات. هذه أيضا كلفة. ووجبات الطعام في بعض الأحيان تكون عدة وجبات في اليوم، هذه كلفة مالية، لا بد من إعادة النظر في هذا الموضوع. وعلى المجتمع أن يتعاون في وضع حد للمبالغات. العوائل الميسورة ينبغي أن تبادر إلى التخفيف في هذا الأمر حتى لا يكون في حرج على بقية العوائل. وأساساً بالنسبة لوجبات الطعام، هناك رواية عن الإمام الصادق عليه السلام ذكرت في كتاب من لا يحضره الفقيه، وهو من الكتب والمصادر الأربعة الأساسية عند الشيعة. الإمام الصادق عليه السلام فيما روي عنه يقول: الأكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية، والسنة البعث إليهم بالطعام كما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله لآل جعفر حينما وصل نعيه، أمر أن يهيئ الطعام لهم لمدة 3 أيام. إذن الوجبات والكلفة المالية ينبغي التفكير في تخفيضها. عشرات الآلاف تكلف الفواتح، وبعض الفواتح تكون هناك مبالغ طائلة تصرف فيها. هذا ليس أمرا محبذا ولا مفضلا، وإنما على المجتمع أن يسعى لمعالجة مثل هذا الموضوع. المسألة الثانية: تحمل الجهد والعناء باستقبال المعزين لساعات طويلة. أهل العزاء عندهم آلامهم النفسية، يفترض في التعزية أنها تساعدهم، تواسيهم نفسيا. في بعض الأحيان تصير حالة إرهاق بعض المنافق وبعض المجتمعات، 3 أوقات يجلسون للعزاء، صباحا وعصرا وليلا. هذه الساعات الطويلة تسبب إرهاق، تسبب عناء، تسبب كلفة على أهل العزاء، بينما نجد في بعض المناطق يكتفون بوقتين، صباحا وعصرا أو عصرا وليلا، وبعض المناطق يكتفون بوقت واحد في الليل فقط. رأينا في بعض البلدان كإيران ولبنان وسوريا والعراق والحجاز أيضا، حتى إخواننا الشيعة أيضا في المدينة، كثير من قبائلهم وعشائرهم اتفقوا أن يكون العزاء ليلا فقط، هذا لتخفيف الجهد على أهل العزاء. وخاصة موضوع الصباح، الناس عندهم وظائف، الناس عندهم التزامات، الناس عندهم أعمال، هذا يصير في حرج ويكون على حساب سائر الالتزامات والوظائف والأعمال. ولذلك ينبغي إعادة النظر في هذا الأمر. ومن المثير للتساؤل: لماذا يكون عزاء الرجال 3 أيام بينما عزاء النساء في مجتمعنا 5 أيام وفي بعض الأحيان 7 أيام؟ الأصل 3 أيام، النساء 5 أيام. ليش المسكينات؟ يمكن في الماضي النساء ما كان عندهم التزامات كثيرة، الآن المرأة صارت موظفة، المرأة عندها أولاد، المرأة عندها عائلة، المرأة بيتها بعيد عن مكان العزاء. 5 أيام على أي أساس؟ ليش 5 أيام؟ لماذا لا يكون 3 أيام مثل الرجال؟ هذه الأمور ينبغي إعادة النظر فيها، وأن تكون هناك مبادرات لمعالجتها تخفيفا على الناس. الموضوع الثالث، الملاحظة الثالثة: المشقة على المعزين. الروايات والنصوص الواردة عندنا كالحديث الوارد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: كفاك من التعزية أن يراك صاحب المصيبة، يشوفك بس جاي، هذا يكفي. هذا الوضع اللي صاير عندنا الآن، أصبح الواحد إذا أراد يروح عزاء أو فاتحة يحسب حساب للصف وللسرى الذي يقفه، قد يحتاج إلى ربع ساعة، نصف ساعة، وهو صاف سرى حتى يعزي أهل المصاب. هذا في مشقة، هذا في كلفة، وكل الناس يتكلمون لكن ليست هناك جرأة في إعادة النظر في هذه العباءة أساسا. لماذا يصطف عدد كبير من الناس لاستقبال العزاء؟ في مجتمعنا في الماضي رأينا أن القريبين درجة الأولى من أقرباء الميت 5، 6، 7، 8 يوقفوا يتقبلوا العزاء. الآن صار عندنا ديكور لازم من المنبر إلى الباب 60 نفر، بعض الفواتح أنا شفت حوالي 60-70 نفر. هذا مصافحتهم يحتاج وقت، يحتاج جهد، في بعض الأحيان وكأنه تفاخر الصف عندنا أكثر من الصف عندنا. هذه كلفة على الناس. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. في بعض المجتمعات لازم تصافحهم كل اللي قاعدين في المجلس، بعض المناطق في الأحساء كانوا ما أدري إلى الآن مستمرين ولا لا، لازم تسلم على كل اللي جالسين في المجلس في الحسينية، وهذه كلفة ووقت. الناس لديهم أعمالهم انشغالاتهم. أساسا لماذا يصطف 60-70 شخص كبار وصغار وعمة ودعمة وخالة واخو زوجته، والآن الحمد لله الأنساب متداخلة ومتشابكة، وجارة ودعم مرته ودعم أخوه ودعم شنو هذا؟ ليش يعني؟ ما إلى داعي، هذا مشقة على الناس. ثم لماذا المصافحة وخاصة حينما تتكرر؟ بعض الأحيان واحد يوميا يروح الفاتحة صبح وعصر، يروح وصبح وعصر هم يسلم ويباوس ويعانق، هذا مبالغة لا داعي لها. ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: التعزية مرة واحدة قبل أن يدفن وبعدما يدفن. الدين يشجعنا على تيسير الأمور، لماذا هذه المبالغة في الأمور؟ علينا إعادة النظر في مثل هذه البرامج. كما قلت المسألة أعراف وتقاليد، الأصل في الجانب الديني تعزية هذا المصاب، أما أسلوب التعزية وطريقة التعزية هذه كلها أعراف، هذه كلها تقاليد. نعم قد تكون ملزمة حينما ينص على شيء منها في الوصية، وهنا على كل إنسان أن يقرأ الوصية. بعض الناس يجيبوا لصيغة جاهزة للوصية ويوقع عليها، اقرأ في الوصية ما هو مكتوب، حاول أن تتأمل، حاول أن تفكر في هذه الأشياء التي تطلبها. الواحد هو يموت بس يوصي بأشياء تسبب كلفة ومشقة على الناس من بعده، هذا لا داعي له. فإعادة النظر في الوصايا وإعادة الأعراف. كثير من الوصايا ترجع إلى العرف، شوف فاتحة حسب المتعارف، العرف ينبغي تغييره، ينبغي إعادة النظر فيه. بعض الناس يعطون لهذه الأعراف قداسة وكأنها دين، لا ما يصير، وهكذا تعودنا. أنا أعرف أنه في بعض الحالات ممكن يصير نزاع بين الناس، يعني ناس يقولوا 3 أوقات، ناس يقولوا وقتين، ناس يقولوا صبح وعصر، ناس عصر الليل. ليست قضايا يعني مهمة وأساسية وملزمة، لازم تكون في مرونة في مثل هذه الأمور، والأفضل ما كان فيه تيسير على الناس. تغيير هالأعراف تحتاج إلى مبادرات. أنا أتعجب أن بعض الأشخاص من يجلس ينتقد هالحالة، لكن إذا هو أيضا صار في نفس الموقف يسوي نفس العمل اللي ينتقده. يقول لماذا أنت غير مقتنع؟ يقول إيش أسوي بعد؟ شنو إيش تسوي يعني؟ إيش بيسوي فيك؟ إيش بيصير؟ بعض الناس بيتكلموا بينتقدوا بينتقدوا مرة مرتين 3 بعدين بصير طبيعي. كثير من الأعراف حينما تبدأ وتتشكل يصير كلام حولها، لكنها تصبح فيما بعد أمرا طبيعيا مقبولا. لذلك ينبغي أن نتعاون على تيسير الأمور، ويكون شعارنا هو شعار الدين: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نسأل الله تعالى أن يتغمد أرواح جميع موتانا وموتاكم بالمغفرة والرحمة، ويوفقنا وإياكم للالتزام بآداب ومكارم الأخلاق، ويجعلنا وإياكم من الميسرين وليس من المعسرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك. اللهم ادفع عنا وعن جميع المؤمنين والمسلمين الأذى، شر الأشرار، كيد الفجار، طوارق الليل وحوادث النهار. اللهم آمنا جميعا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.